بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه السادس لإثبات شرطية الكمال بالبلوغ في عقد النكاح ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من التمسك بالأخبار الدالة على أن عمد الصبي وخطأه واحد، فهذه الروايات وإن ذكرها المحدثون والأصحاب في باب الجنايات إلا أنه لا اختصاص لها بهذا الباب، وبالتالي فكل عقد أو معاملة يعتبر فيها القصد والقصد متفرع على العمدية، فحينئذ مع تنزيل الشارع المقدس لعمد الصبي منزلة الخطأ فلا يترتب الأثر حينئذ على معاملاته، لأن المفروض أن هذه المعاملات يعتبر فيها القصد، والقصد يحتاج إلى عمد، فما دام الشارع المقدس قد نزل عمده منزلة الخطأ فإذا هو لا قصد له تعبدا، فلا تصح معاملته. وبعبارة أخرى، إن النكاح والبيع وغير ذلك من المعاملات التي رتب الشارع فيها على إنشائها آثارا معينة، هذه المعاملات متوقفة على الإنشاء، والإنشاء لابد فيه من القصد، والقصد فرع التعمد إلى فعل الشيء، فإذا الشارع المقدس ألغى عمد إنسانين فإذا هو لا قصد له، وإذا لم يكن له قصد فلا إنشاء له، وبالتالي لا تترتب الآثار المرجوة من المعاملة. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الروايات. من أهم الملاحظات التي سجلت على هذا الاستدلال وعلى التمسك بمثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أنها مختصة بموارد الجنايات، وإن كان الفقهاء اختلفوا في بيان وجه الاختصاص، ففي الواقع ما سوف نذكره بأجمعه يرجع إلى هذه الملاحظة، وهي اختصاص هذه الروايات بباب الجنايات، إلا أن توجيه هذا الاختصاص مختلف. فعن بعضهم أن الأصحاب والمحدثين ذكروا هذه الروايات في باب الجنايات. الأمر الذي يقتضي أنهم فهموا منها الاختصاص، وإلا لماذا لم يذكروها في غيره من الأبواب؟ فحينئذ ليس لنا أن نتعدى عن باب الجنايات إلى غيره من الأبواب. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه بنظر مثل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أنه واضح البطلان، إذ إن غاية ما يدل عليه أن الأصحاب فهموا منها اختصاص، وفهمهم ليس حجة علينا، لأن فهمهم بحاجة إلى منشأ، فهذا المنشأ إن كان هو ما سوف يأتي من وجوه يصل الدور إليها، وإن كان غير ذلك فلا بد أن يصل إلينا. لو وصل إلينا ربما لا نفهم ما فهمه الأصحاب. لكن في الواقع مثل هذا الجواب لا يتم على جميع المباني. في علم الأصول في أواخر البحث عن الظنون تناول العلماء مسألة العمل والإعراب طارة من ناحية السند وأخرى من ناحية الدلالة. ما يهمنا الآن من ناحية الدلالة، أن المشهور والقدماء إذا فهموا واستظهروا من رواية شيئا فهل يكون فهمهم حجة في إبطال الدلالة بحسب فهمنا؟ أو في تأكيد دلالته؟ فلو أعرضوا عن ظهور رواية يكون ظهورها موهنا لأنه معرض عنه، ولو حملوا رواية على ظهور يكون هذا الظهور قويا وإن كانت كان بالنسبة لنا ليس بهذه المثابة من الظهور. على مثل هذا المبنى يشكل الأمر في هذا الجواب. لابد أن نبحث عن جواب آخر. الأفضل والأحسن أن نجيب عن هذا الوجه من الاختصاص بأن غاية ما هو موجود أن الأصحاب ذكروها في باب الجنايات، ما ادعوا الاختصاص. فإن ذكرها في باب الجنايات لا يقتضي أنهم فهموا الاختصاص، خصوصا بعد عدم تبويب هذه المسألة في غير أبواب الجنايات، كما أنه من جهة أخرى نلاحظ أن بعض الأصحاب الذين ذكروها في باب الجنايات في استدلالاتهم الفقهية استندوا إليها في غير باب الجنايات. فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه تمسك بأخبار تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ في مسألة كفارة الحج. والشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار أورد هذه الروايات وين؟ في كتاب الجنايات. مع هذا الاستدلال من قبل الشيخ الطوسي، هذا يدل على أنه لا يعتقد بأن هذه الروايات مختصة بباب الجنايات. فإذا هذا الوجه الأول لا يمكن الموافقة عليه. الوجه الثاني أن بعض أخبار تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ قيدت في بعض الروايات بقوله تحمله العاقلة. عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة. هذا القيد لا شك أنه مختص بأي باب؟ بباب الجنايات. من هذه الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. وهناك رواية في قرب الإسناد أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة. فإذا بمقتضى هاتين الروايتين ينبغي علينا أن نقيد الروايات العامة. هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق، ليس مجرد أن الأصحاب ذكروها في باب الجنايات، بل في بعض هذه الأخبار يوجد تقييد يقتضي اختصاصها بباب الجنايات. هذا الوجه أجاب عنه السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقد سبقه إلى هذا الجواب الميرزا الإيرواني في حاشيته على المكاسب. حاصله أن ما نحن فيه من مصاديق حمل المطلق على المقيد. عندنا روايات مطلقة تقول عمد الصبي وخطأه واحد من دون تقييد بباب الجنايات، وعندنا روايات ماذا؟ مقيدة بباب الجنايات. والقاعدة في حمل المطلق على المقيد إذا كان يوجد تنافي بين المطلق والمقيد. والتنافي بين المطلق والمقيد يحصل في صورتين، ما نحن فيه ليس منهما. طبعا هذا التوضيح ما مذكور في كلام هذين العلمين، اتفق جيدا. الصورة الأولى أن يختلف المطلق مع المقيد في السلب والإيجاب، كما لو ورد أعتق رقبة ولا تعتق رقبة فاسقتان أو كافرتان. في هذه الصورة تسالم الفقهاء على ضرورة تقييد مطلق، فأعتق رقبة يكون مقيدا بعدم الكفر بالإيمان، هذه الصورة الأولى لتقييد المطلق لحمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في السلب والإيجاب بأن يكونا مثبتين معا أو سالبين معا، ما في اختلاف بينهما، لكن أحرزنا بقرينة خارجية إرادة وحدة المطلوب. كما لو ورد إن ظاهرت فأعتق رقبة، وورد أيضا إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، لاحظ هنا اتحدا في الإيجاب، ما في اختلاف في السلب والإيجاب. ولنفترض بقرينة خارجية أحرزنا وحدة المطلوب، وهو أن الظهار ليس له إلا عتق واحد. في هذه الصورة التزم الفقهاء بحمل المطلق على المقيد. أما فيما لو اتحدا في الإيجاب والسلب ولم يحرز وحدة المطلوب فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، إذ لا تنافي بينهما. كما لو قال المولى أكرم عالما وقال أكرم عالما مؤمنا، ولم نحرز وحدة المطلوب وأن هذين القولين للمولى يرجعان إلى إرادة أمر واحد، لم نحرز ذلك، فلا تنافي بينهما. يمكن المولى يريد منك أن تكرم أي عالم، وفي تكليف آخر يريد منك أن تكرم العالم المؤمن، لا يوجد منافاة بين هذين الأمرين. ما نحن فيه من هذا القبيل، فإذا لم يحرز وحدة المطلوب فلا تنافي بين الروايات المطلقة التي لم تذكر العاقلة والروايات التي ذكرت العاقل، فمجرد ورود قيد العاقلة في بعض هذه الروايات لا يقتضي اختصاص الروايات المطلقة بماذا؟ بباب الجنايات، بل تبقى على إطلاقها. هذا ما أجاب به كل من الميرزا الإيرواني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. طبعا أكثر خصوصا في باب المكاسب والمتاجر، أكثر نظريات السيد الكوئي موافقة لما عليه الميرزا الإيرواني في حاشيته على المكاسب. وهذا الجواب بهذا التوضيح الذي ذكرناه جواب صحيح ومتين وعلى وفق الصناعة الأصولية. الوجه الثالث لتخصيص هذه الروايات بباب الجنايات ما عليه صاحب العروة، لكن لا في العروة، العروة ما في استدلال، في حاشيته على المكاسب، وهي من الحواشي المهمة على مكاسب الشيخ الأعظم، معروفة بحاشية السيد. في هذه الحاشية يقول السيد اليزدي: تعالوا نحقق ما هو المصطلح في هذه الروايات من ناحية سعتها وشمولها، ما يدل على السعة والشمول، إما يسمى بالعام وإما يسمى بالمطلق، هذان كلاهما يدلان على السعة والشمول، لكن غاية الأمر بينهما فرق، كما ذكر في علم الأصول أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكم. على كل تقدير، فإن هذين من العناوين التي تقتضي السعة والشمول. ما نحن فيه ليس من باب العام الاصطلاحي حتما، بل هو من باب ماذا؟ المطلق، عمد الصبي وخطأه واحد، ما في أداة عموم، كي نقول لأن أداة العموم تقتضي وضعا التعميم، بل غاية ما في الأمر أنه نحتمل أن يختص هذا التنزيل بباب الجنايات. هذا الاحتمال يدفع بأصالة الإطلاق، أي بمقدمات الحكم، فما نحن فيه ذم من مصادق المطلق. فإذا كان من مصادق المطلق، من جملة مقدمات الحكمة، كي نتمسك بإطلاق لفظين لا بد أن لا يكون هناك قدر متيقن، فإن القدر المتيقن يصلح أن يكون قرينا، والمفروض أن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح أن يكون قرين، والقدر المتيقن يصلح لذلك. فإذا كان الأمر كذلك، لا شك أن القدر المتيقن من هذه الروايات هو باب الجنايات، هذا لا يخالف فيه أحد. إذا كان القدر المتيقن هو باب الجنايات، فحينئذ لا إطلاق لهذه الروايات، ولا نستطيع أن نتمسك بأصالة إطلاق. هذا هو الوجه الذي ذكره صاحب العروة رحمة الله عليه. هذا الوجه مبنائي كما ترى، فإن صاحب الكفاية رحمة الله عليه أضاف إلى مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن. فعلى مبنى المشهور لا أثر للقدر المتيقن، فيكون هذا الواجه مبتني على هذا المبنى الذي هو خلاف المشهور. بل أكثر من ذلك، هناك فرق بين ما ذكره السيد اليزدي وما هو موجود في الكفاية. عند صاحب الكفاية ليس مطلق القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، حيث إنه يستفاد من كلامه أن القدر المتيقن على نوعين: قدر متيقن ناشئ من مقام التخاطب، كما لو جاء سائل إلى الفقير وقال له: شككت في صلاة الصبح، بين الأولى والثانية، فما هو حكمي؟ فقال: من شك بين الأولى والثانية تبطل صلاة. الجواب مطلق يشمل حتى الرباعية، لكن هناك قدر متيقن نشأ من السؤال، فنسميه قدر متيقن في مقام التخاطب. النوع الثاني القدر المتيقن الذي من الخارج، مثلا قال المتكلم: أكرم عالما، ما في سؤال وجواب، ما في في الكلام ما يقتضي وجود القدر المتيقن، لكن من الخارج نعرف أن العالم ينقسم إلى عالم عادل وعالم فاسق، والقدر المتيقن من الخارج ذكرت سابقا في بعض المباحث أن كيفية تحصيله أن يفرض المخاطب نفسه شارعا ويريد أن يخرج شيئا، ما لا يخرجه حتما يكون هو قدر مطلق. الآن لو أنا شارع أريد أن أخرج بعض العلماء، فهل آتي وأخرج العادل؟ حتما لا أخرج العادل، فإذا العادل هو القدر متيقن. هذا نسميه قدر متيقن ماذا؟ من الخارج. ما هو من مقدمات الحكمة عند صاحب الكفاية هو النوع الأول، القدر المتيقن الناشئ من مقام التخاطب، هذا الذي يمنع من التمسك بالإطلاق. وما نحن فيه من قبيل ماذا؟ الثاني. قال عليه السلام: عمد الصبي وخطأه واحد. قدر المتيقن من أين نشأ؟ أن الفقهاء، أن الأصحاب جابوا هذه الرواية وضعوها وين؟ في باب الجنايات. أما في ذات الخطاب لا يوجد ما يقتضي أن يكون القدر المتيقن هو باب الجنايات. انتبهنا؟ خب، فعلى هذا الأساس حتى عند صاحب الكفاية هذا المبنى غير مرضي، بل هناك اتفاق على عدم صحة هذا المبنى، ولا يعقل أن يكون صاحب العروة يذهب إليه إذ لو كان مطلق القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق لا يبقى إطلاق، إذ ما من مطلق إلا وله قدر متيقن، لا يبقى عندنا إطلاق نتمسك به. فعلى هذا الأساس هذا الوجه الثالث لا يمكن الموافقة عليه. الوجه الرابع أيضا ذهب إليه صاحب العروة رحمة الله عليه، وهو أننا لو أخذنا بإطلاق هذه الروايات وبعمومها ولم نخصصها بباب الجنايات لترتب على ذلك تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ وهو لزوم تخصيص الأكثر، ولزوم تخصيص الأكثر مستهجن عند العرف والعقلاء. يعني واحد يقول لك بعت أثاث بيتي، ثم يبدأ بالاستثناء فيقول إلا الكراسي، إلا السرير، إلا الفرش، إلا إلا إلا، يتبين في الأخير باع ملعقة. فمن الأول قل بعت ملعقة، فقول بعت أثاث بيتي، التخصيص الأكثر مستهجن العرف. ما نحن فيه أشبه ما يكون من هذا القبيل. ليه؟ أن لو كان تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ له عمومية لكل الأبواب بحسب المراد الجدي للمعصوم المتكلم لازم تخصيص الأكثر. ليش؟ نقول لأن هناك كثير من الموارد لا يكون عمد الصبية كالخطأ. واحدة منها الإسلام، وأن صبيا ينتسب إلى والدين كافرين لكنه أعلن الشهادة، بعد لا هذه تكون متقدمة على قاعدة التبعية، فلا نقول بأن هذا الصغير كافر بالتبع، بل باتفاق الفقهاء نقول هذا مسلم. والشهادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى قصد، والقصد فرع العمد. فإذا كانت هذه الرواية مطلقة ينبغي أن نستثني منها مورد الإسلام، هذا مورد. واضح المثال؟ المورد الآخر، الفقهاء يلتزمون بأن الصبي لو توضأ ومس القرآن الكريم لا يجب على الولي أن يمنعه. ماذا يعني هذا؟ أن طهارته صحيحة، والطهارة متوقفة على النية، والنية قصد، والقصد فرع العمد. فإذا هذا المورد علينا ماذا؟ أن نستثنيه. كذلك مثلا في العبادات من الصوم والصلاة وما شابه ذلك. الآن ممكن هذا نوسع دائرته وممكن نضيق. القدر المتيقن منه، يعني لم يذكر السيد بهذا الشكل، القدر المتيقن منه لو أنه شرع في الصلاة صبيا ثم ماذا؟ بلغ في الأثناء أو شرع في الصوم صبيا ثم بلغ في الأثناء عليكم السلام. باتفاق الفقهاء أن عبادته ماذا تكون؟ صحيحة ومجزية، مع أن جزء من العبادة كان صبيا، والصوم والصلاة يتوقف على النية، والنية فرع القصد والعمد، فهذا ينبغي أن نستثنيه. من جملة الموارد أيضا إحياء الموات وحيازة المباحات، مثل هذه الموارد لا يشترط فيها الفقهاء البلوغ، أن فعله لابد أن يكون قاصد لذلك حتى يترتب عليه التمليك وإحياء الموات وما شابه ذلك. فإذا كانت روايات تنزيل العمد منزلة الخطأ شاملة لكل الموارد، هذا ينبغي أن نستثنيه، فيلزم بالنتيجة تخصيص الأكثر. كي نفر عن هذا المحظور نقول هذه الروايات من أول الأمر ليس لها إطلاق وعموم، بل هي مختصة بباب الجنايات. هذا هو الوجه الرابع الذي تمسك به صاحب العروة رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسر، يأتي غدا إن شاء الله التعليق عليه، والحمد لله رب العالمين.